الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه كتاب الخيل: أخبرنا أحمد ابن عبد الواحد قال حدثنا مروان وهو ابن محمد قال حدثنا خالد ابن يزيد ابن صالح ابن صبيح المري ابن صبيح المري قال ابن خشخاش ابن معاوية بضم الميم بضم الميم
المري هذا المري
نعم
صبيح صبيح ضبط صبيح ولا صبيح عندك
قال تنبيه صبيح الجد الأعلى لخالد هذا بضم الصاد المهملة
بضم الصاد
نعم وفتح الموحدة بصيغة التصغير كما نص عليه الحافظ ابن ماكولة في الإكمال
طيب.
فما وقع في بعض النسخ المطبوعة من ضبط القلم بفتح أوله وكسر ثانيه فغلط فليتنبه.
هذا كثوبي
نعم صلى عليك
طيب هذا صبيح طيب.
نعم قال حدثنا خالد ابن يزيد ابن صالح ابن صبيح المري قال حدثنا إبراهيم ابن أبي علبة
عبلة
ابن أبي عبلة أحسن الله إليك عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير
عن الوليد بن عبد الرحمن
عن جبير
لا
ابن نفير
قبل عن الوليد بن عبد الرحمن
نعم عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي
نعم
عن جبير بن نفير عن سلمة بن نفير الكندي
نعم كلها بتصحيح صبيح ونفير وجبير كلها
أحسن الله إليك قال كنت جالسا
نعم
قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
فقال رجل يا رسول الله أذال الناس الخيل ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد قد وضعت الحرب أوزارها فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال كذب الآن جاء القتال
الآن
وقال كذب الآن
نعم
الآن جاء القتال
نعم
ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وهو يوحى إلي أني مقبوض غير ملبث
غير ملبث
وأنتم تتبعوني أفنادا يضرب بعضكم رقاب بعض وعقر دار المؤمنين الشام
نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم هذا الحديث ظاهره الصحة إن يزيد بن صالح الصبيح ثقة وإبراهيم بن عبلة ثقة وسلم بن نفيل صحابي مقل ظاهر الحديث لا بأس بإشكال على سند الحديث عندك
أحسن الله إليك قال حديث سلمة ابن نفيل رضي الله تعالى عنه هذا حديث صحيح
نعم وهو حديث عظيم ومعنى قوله أذال الناس الخيل يعني أهانوها واستخفوا بها وقيل أراد أنهم وضعوا أداة الحرب عنها وأرسلوها قد وضعت الحرب وأوزارها يعني انقضى أمرها وخفت أثقالها الناس يقولون هكذا قال يا رسول الله رجل يقول أذال الناس الخيل يعني أهانوها واستخفوا بها ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد هذا رجل يقول النبي قد وضع الحرود فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال كذبوا الآن جاء القتال ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق ويزيغ الله لهم قلوب قوم ويرزقهم منه حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله هذا علم من أعلام النبوة وهو بقاء الجهاد واستمراره حتى تقوم الساعة هذا علم من أعلام النبوة، قال ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي أمر الله. فهذا في علم من أعلام النبوة هو بقاء الجهاد واستمرار يوم القيامة حتى يوم القيامة، والمراد قرب قيام الساعة وهو طلوع الشمس من مغربها، إذ ليس بعد طلوعها توبة ولا إيمان، لأنه فيها قرب قيام الساعة ما يبقى إلا الكفرة تقبل أرواح المؤمنات، فعليهم تقوم الساعة، على الكفرة تقوم الساعة. فالمراد أن يعني يقرب قيام الساعة وهو وقت وجود المؤمنين وبقائهم. وحينئذ بعد طلوع الشمس المغرب لا توبة ولا إيمان، كل يبقى على ما كان، ما في إيمان جديد ولا توبة جديد. في الحديث لا تنقطع التوبة حتى لا تنقطع الأجر حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا ظهرت الشمس من مغربها آمن من في الأرض بالله الحي القيوم، وذلك حين لا يفعل السيء إيمانه. قوله وهو أوحى إلي أني مقبوض غير ملبث وأنتم تتبعوني أفنادا يضرب بعضكم رقاب بعض، وهذا أيضا علم آخر من علم النبوة. قبل هذا قوله خير معقود في نوصي الخير إلى يوم القيامة، هذا في علم من علم النبوة وهو بقاء الخير في الخيل، والخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة، هذا علم من علم النبوة وهو بقاء الخير في الخيل إلى يوم القيامة باللفظ الحديث. باللفظ الآخر والخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم، الأجر والمغنم. وظاهر الأدلة، ظاهر الأدلة رجوع الناس إلى الجهاد على الخيل، وأن هذه الآلات المخترعات الحديثة الجديدة تنتهي، وظاهر الأدلة هو في فتح القسطنطينية قبل الدجال يعلق الناس سيوفهم في شجر الزيتون، أنا ما فيه، لو كان فيه قنابل وفي صواريخ ما قاتلوا بالسيوف. وفي بعض الحديث النبي قال في بعض المعارك يخرج إليهم الناس إني لا أعرف أسماءهم وألوان خيولهم، قاتلوا على الخيل. وهم الآن يقول أن البترول الآن له وقت محدد وأنه ينتهي المستقبل، ينتهي البترول خاص، انتهت المخترعات الحديثة كلها قائمة. والله أعلم بما سيكون، الله إلى الله ترجع الأمور. أما أشراط الساعة الأولى كالدجال ويأجوج ومأجوج وعيسى فالجهاد باقي، الجهاد باقي بعد طلوع الدجال في قتال، بعد نزول عيسى بن مريم كما في الحديث الآخر والجهاد ماض أو باقي حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، ويحج هذا البيت بعد الدجال بعد نزول عيسى، يحج البيت ويعتمر. أشراط الساعة الكبار العشر الأولى منها مثل المهدي والدجال ويأجوج ومأجوج وعيسى باقي، الجهاد باقي والإيمان باقي، والجهاد باقي، لكن من آخرها طلوع الشمس المغربي، هذه من الأشراط المتأخرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إلي أني مقبوض غير ملبث وأنتم تتبعوني أفنادا يضرب بعضكم رقاب بعض، أيضا هذا علم ثالث من علم النبوة وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تتبعوني أفنادا يعني جماعات متفرقين، أفنادا جماعات متفرقين قوما بعد قوم، واحدهم فند أو فند. ثم قال وعقر دار المؤمنين الشام، وهذا علم الرابع من أعلام النبوة، أربعة علام، عقر دار المؤمنين الشام علم من أعلام النبوة الحديث، وهو أن يكون أهل الشام أهل الإسلام في الشام وفي وقت الفتن، ولقال عقر دار المؤمنين الشام يعني هذا علم من أعلام النبوة أن يكون أهل الإسلام في الشام وقت الفتن، وجاء ما يدل على أن هذا في آخر الزمان وقت خروج المهدي ونزول عيسى. وقت خروج المهدي ونزول عيسى تحشر الناس الفتن في الشام، كل المؤمنين في الشام، وجاء أن المهدي يبايع له بين الركن والمقام في وقت ليس للناس فيه إمام. وهناك وفي أيام المهدي حروب طاحنة بين المسلمين وبين النصارى، ومن آخرها فتح القسطنطينية، وبعد خروج القسطنطينية خروج الدجال. ويمكث في الأرض بعيد، وفي آخر أيام ينزل عيسى بن مريم من السماء وعلامها الثالثة، فيقتل الدجال، يقتل مسيح الهدى ومسيح الضلال، وفي أيام عيسى يخرج يأجوج ومأجوج. هذه أربع متوالية ومرتبة: المهدي ثم الدجال ثم عيسى ثم يأجوج ومأجوج. نعم، هذا حديث عظيم تكلم عليه إشكال عليه.
أحسن الله إليكم فوائده. قال أحسن الله إليك: ومسائل تتعلق بهذا الحديث في فوائده، منها ما ترجم له المصنف وهو بيان فضل الخيل، ومنها أن الجهاد قائم إلى قيام الساعة والمراد قربها، وهو وقت مجيء العلامات الكبرى كما مر بيانه آنفا، ففيه بشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامة، لأن من لازم بقاء الجهاد بقاء المجاهدون وهم المسلمون. بقاء المجاهدين وهم المسلمون.
نعم.
ومنها أن فيه علما من أعلام النبوة، حيث إنه صلى الله عليه وسلم حدث بما سيكون بعده في أمته من قتال بعضهم بعضا. ومنها ما قاله عياض في قوله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير، مع وجيز لفظه من البلاغة والعذوبة ما لا مزيد عليه في الحسن مع الجناس السهل الذي بين الخيل والخير. ومنها أن فيه تفضيل الخيل على غيرها من الدواب، لأنه لم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم في شيء غيرها مثل هذا القول. قال ابن عبد البر:
هي آلة الحرب، هي السلاح، هي المركوب، هي آلة القتال الخيل. نعم. قاله مقامها غيرها. نعم. الحمير ولا الإبل ولا البقر. نعم.
قاله ابن عبد البر: وسيأتي للمصنف حديث أنس رضي الله عنه: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل. ومنها أن فيه إشارة إلى أن المال الذي يكتسب باتخاذ الخيل من خير وجوه الأموال وأطيبها، والعرب تسمي المال خيرا، كما قيل في قوله تعالى: إن ترك خيرا الوصية.
والعرب تسمي
المال خيرا.
نعم.
كما في قوله تعالى: إن ترك خيرا الوصية.
نعم، إن ترك خيرا مالا كثيرا. نعم.
ومنها
ثم المال خيرا. نعم.
ومنها أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى استدل في صحيحه بقوله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة.
نعم.
أن الجهاد ماض مع البر والفاجر، وقد سبقه إلى هذا الاستدلال الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
نعم. وجه ذلك أن النبي أخبر أن الجهاد مستمر إلى يوم القيامة، ومعلوم أن الأئمة يتبادلون والأمراء، وليس من المعقول أن كلهم عدول، بل فيهم البر والفاجر، والمرء الفاجر الفاسق، يعني ليس هذا الكافر فاسق، فالأئمة هو الأتم منهم فساق ومنهم عدول، ويجاهد معهم ولو كانوا فساق، فالإمام ماض ويجاهد معهم، يعني الإمام يقوم للناس الحج والجهاد ولو كان فاسقا، ويجاهد الناس معه، لأن فسوقه على نفسه، فسوقه وفجوره على نفسه، والجهاد والجهاد والحج لا بد فيهما من سائل يتعلق بالسفر، لا بد من سائل يسوس فيهما ويقوم للناس الحج ويقوم للناس الجهاد، والناس معه تبع له، المؤمن تبع له ولو كان فاجرا ولو كان فاسقا، فوجوره على نفسه ما دام انه لم يصل الى درجتكم. هذا ما الخل معقود الى يوم القيامه، والناس والائمه يتبادلون فيهم البر والفاجر. نعم.
أحسن الله إليك.
والأئمة يعني ولاة الناس، ولاة الأمور، أمراءهم وحكامهم وملوكهم وخلفائهم، منهم البر ومنهم الفاجر والجهاد معهم يمضي الناس معه يجاهدون معهم ولو كانوا فساقا. وهذا من عقيدة السنة والجماعة من العقائد التي يذكرها العلماء كالطحاوي وغيره. قالوا والجهاد ماض مع كل إمام برا كان فاجرا. هذه العبارة يذكرون في كتب العقائد من عقيدة السنة والجماعة أن الجهاد والحج ماض مع كل إمام برا فاجرا، خلافا للرافضة والخوارج والمعتزلة الذين يرون أنه الإمام إذا كان فاجرا يجب قتله وخلعه. الخوارج يقتلونه لأنه كفر، والمعتزلة يقولون خرج من الإيمان ودخل الكفر ولا يجهد معه، والرافضة من الأساس يقول ليس إمام، ما يصلح إلا الإمام المعصوم. أهل البدع أهل السنة يخالف أهل البدع، بل يرون الجهاد ماض مع البر والفاجر خلافا للرافضة والخوارج والمعتزلة الذي لا يرون الجهاد إلا مع الإمام العادل. نعم
أحسن الله إليك.
هذا معنى استدلال الإمام البخاري والإمام. نعم
نعم. أخبرنا عمرو ابن
انتهى.
يحيى
انتهى
بقي وحده. أن الخطابي رحمه الله تعالى استنبط منه إثبات سهم الفرس يستحقه الفارس من أجله. قال الحافظ رحمه الله تعالى فإن أراد السهم الزائد للفارس على الراجل فلا نزاع فيه، وإن أراد أن للفرس سهمين غير سهم راكبه فهو محل نزاع ولا دلالة من الحديث عليه. انتهى.
هذا محل مكان آخر. نعم.
أخبرنا عمرو ابن يحيى ابن الحارث قال حدثنا محبوب ابن موسى قال حدثنا أبو إسحاق عن الفزاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة، الخيل ثلاثة، فهي لرجل أجر، وهي لرجل ستر، وهي على رجل وزر، فأما الذي هي له أجر فالذي يحتبسها في سبيل الله فيتخذها له، ولا تغيب في بطونها شيئا إلا كتب له بكل شيء غيبت في بطونها أجر، ولو عرضت له مرج وساق الحديث.
نعم.
أخبرنا محمد بن مسلمة والحارث بن
محمد
مسكين
إيش؟
أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك في المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها. وفي حديث الحارث وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تسقى كان ذلك حسنات فهي له أجر، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله عز وجل في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمير فقال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه.
نعم. هذا الحديث فيه فضل الخيل وأن الخيل على هذه الأقسام الثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر، فالناس على هذه الأقسام الثلاثة. فما الذي له أجر بيّنه النبي، فالذي يحبسها في سبيل الله يحبسها يجاهد عليها يحبسها يوقفها في سبيل الله فيتخذها له، ولا تغيب في بطونها شيئا إلا كتب له بكل شيء غيبت في بطونها أجر، يعني إذا أكلت شيئا كان له أجر. وكذلك أيضا قال في الحلقة رجل ربطها في سبيل الله يعني حبسها في سبيل الله أوقفها، فأطال لها في مرج أو روضة، يعني أطال لها الحبل، فما أصابت في طيلها ذلك في المرج أو الروضة كانت له حسنات. المرج الأرض الواسعة ذات النبات كثير، فأطال لها في طيلها يعني في حبلها، طول الحبل، في مرج يعني مرعى، والطيل هو الحبل الطويل اللي يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره، والطرف الآخر في يد الفرس ليدور فيه يرعى. فهذا الرجل الذي حبسها في سبيل الله وأوقفها في سبيل الله أينما تصرفت له حسنات، إن شربت ماء كان له حسنات، وإن رعت كان له حسنات، وإن تحامشت كان له حسنات، وأرواثها وأبوالها حسنات أينما تصرفت. هذا الرجل أخلص عمله لله وحبسها في سبيل الله، فما أصابت في طيلها ذلك في المرج الحبل حتى تحركاته ومشوها كله حسنات. قل فاستنت يعني جرت ومشت، وشرفا أو شرفين يعني الشرف هو العالي من الأرض، إذا مشت وتحركت وصعد شيء مرتفع أو نزلت يكتب له حسنات. ولو أنها قطعت طيلها ذلك، لو انقطع الحبل المربوطة فيه وصعدت مكانا مرتفع شرفا أو شرفين كتب له آثار وحسنات مشوها. وكذلك الحد الآخر أرواثها وأبوالها حسنات، ولو أنها مرت بنهر فشربت وهو لا يريد أن تشرب كتب لها حسنات أيضا، لأنها فأينما تصرفت كتب لها حسنات، إن تحركت مشت إن أكلت إن شربت إن بالت كله اكتب له حسنات. وأما الثاني الذي له أجر، رجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله تعالى في رقابها ولا في ظهورها، ربطها تغنيا يعني استغناء بها عن طلب الناس، عن الطلب من الناس يعني، وإظهارا للغنى عند الناس ما يحتاج يستفيد منها، تعففا يعني استغناء بها عن الطلب من الناس، ما يسأل الناس، عند الخيل هذه يستفيد منها ما يقوم بحاجته وكفايته، ربطها تغنيا وتعففا يعني استغناء بها وتعففا عن الناس عن سؤال الناس، فلا يسأل الناس لأن عنده ما يكفي، ولم ينسى حق الله عز وجل في رقابها ولا ظهري أيضا كذلك. النووي يقول إن استدل أبو حنيفة رحمه الله على وجوب الزكاة في الخيل، قال ولم ينسى حق الله في ظهورها، قال هذا دليل على أن الزكاة فيها الخيل. وتأوله الجمهور على أن المراد أنه يجاهد بها، وقد يجب الجهاد بها إذا تعين، وقيل المراد بظهورها إطراق فحلها إذا طلب عاريته، وقيل المراد بحق الله ما يكسبه من العدو على ظهورها وخلص الغنيمة. هذا مجمل، وظاهر السنة أن الزكاة ليس فيها خير إلا إذا عدها التكسب. في الحديث الصحيح ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، حديث صحيح ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. الخيل ما فيها زكاة، أبو حنيفة يرى الزكاة فيها، قال قوله لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها هذا دليل على الزكاة يعني الزكاة، لكن ليس بظاهر هذا لم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها، يعني عند الحاجة مثلا لازم أن يكون هذا زكاة، مثل ما إطراق فحلها إذا طلبت عاريته، والجهاد بها عند الحاجة أو عند وجوب الجهاد إذا تعين. وقيل وبحق الله يعني ما يكسبه من العدو على ظهورها، هذا له ستر ما هو مثل الأول حبسها في سبيل الله، وإنما حبسها ليستفيد منها ويتعفف بها على الناس ولا يسأل الناس، ومع ذلك لا ينسى حق الله في رقابها ولا في ظهورها. وأما الثالث ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، ربطها الفخر والخيلاء ونواء يعني معادات لأهل الإسلام، فخرا ورياء ومعادات للمباهات والمفاخرة والرياء والعداوة لأهل الإسلام، هذا عليه وزر والعياذ بالله. ربط فخرا تفاخر والخيلاء ورياء مراءة للناس ونواء يعني معاداة لأهل الإسلام، معاداة ومناوة لأهل الإسلام. ويمكن أن يقال في الأول أن ربط تعفوا وتغنيا أنه يعني المراد بحق لها الشكر، وأنه داخل في هذا وأنه يشكر الله ويؤدي حق الله فيها. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمير جمع حمار، فقال لم يزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، الجامعة التي لا يخرج عنها شيء، يعني العامة المتنوعة لكل خير ولكل شر. ومعنى الفاذة يعني الفردة، وهي التي لا نظير لها، آية فردة لا نظير لها وجامعة وعامة متنوعة لكل خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أشبه الحمير وغيرها. إذا كان عنده حمار واستعمله في الخير وإعانة الناس ونقل مثلا حوائجهم المحتاجين ونقل الطعام مثلا المحتاجين صارت خير، وإذا استعملها في إيذاء المؤمنين وأحمل عليه شيء حرم الله عليه صار وبال عليه. تشمل الآية، تشمل من يعمل مثقال ذرة خيرا يره في الحمير وغيرها، إذا عمل مثقال ذرة من الخير على الحمار أو على غيره يجده، وإذا عمل شيئا من الشر على الحمير أو على غيرها يجده أمامه، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه الآية عامة شاملة متناولة لكل خير وكل شر، وهي فاذة يعني فردة لا نظير لها. والحديث الصحيح، الحديث أخرجه الشيخ البخاري ومسلم، وحديث صحيح تقسيم الناس على هذه الأقسام الثلاثة، لرجل أجر ولرجل وزر ولرجل ستر ولرجل وزر. نعم
أحسن الله إليك. باب حب الخيل. أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم ابن طهمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل.
نعم، هذا الحديث هي عن أنس قتادة وأنس وعن يسيرة إشكال عليه.
قال الجامع عفى الله تعالى عنه هذا الحديث تقدم للمصنف سندا ومتنا في كتاب عشرة النساء، وتقدم شرحه وأنه حديث ضعيف لعنعنة قتادة وهو مدلس، والاختلاط سعيد ابن أبي عروبة والله أعلم بالصواب.
وكذلك عن قتادة سعيد بن أبي عروبة اختلط في آخر. نعم.
ما يستحب من شية الخيل.
نعم.
أخبرنا محمد بن رافع
قال معنى شية الخيل يعني رص الخيل وحلية الخيل. نعم. ما يستحب من يعني من خيل
ما يستحب نعم ما يستحب من شية الخيل.
نعم.
أخبرنا محمد ابن رافع قال حدثنا أبو أحمد البزاز هشام ابن سعيد الطالقاني قال حدثنا محمد ابن مهاجر الأنصاري عن عقيل ابن شبيب عن أبي وهب وكانت له صحبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن وارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأكفالها وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. وعليكم بكل كميت أغر محجل أو أشقر أغر محجل أو أدهم أغر محجل.
نعم. لا أحدث في عقيل شبيب هذا مجهول كما في التقريب، وعليه فيكون الحديث ضعيف. إيش قال؟ قولوا مقلدوها ولا تقلدوها الأوتار، هذا له شواهد، وأنها لا تقل. في الحديث الآخر أن النبي قال رويفة أخبر الناس أنه من تقلد أوترا أو استنجى أو عقد لحيته أو استنجر برجع إذابة عظم فإن محمدا بريء منه. تقليد الأوتار الدواب منهي عنه. نعم
أحسن الله إليك.
من التمائم. نعم، دفع العينة. إيش قال عليه الحاج؟
قال هذا، قال حديث أبي وهب هذا ضعيف لجهالة عقيل ابن شبيب كما تقدم في ترجمته.
نعم، فما يكون مجهول ولا كم يجهول يكون ضعيف.
نعم أحسن الله لك. الشكال في الخيل. أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم،
هنا الحديث قال فيه تسموا بأسماء الأنبياء، هذا يعني جاء في هذا الحديث الضعيف. وأحب الأسماء الله عبد الله عبد الرحمن، هذا ثابت هذا الصحيح. حب الأسماء الله عبد الله عبد الرحمن، هذا له شواهد، جاء في حديث آخر ظنه عند مسلم. نقول وارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأكفالها، يعني في نظر هذا ارتباط الخيل وامسح بنواصيها وأكفالها. ومقول ولا تقلدوا الأوتار، هذا له شواهد، جمع وتر بالكسر هو الدم، والماء لا تقلدوها طلب دماء الجاهلية، يقصد بها الخير ولا تقصد بها الشر. وغير المراد وسط وتر القوس، لأنه كانوا يعلقونها بأعناق الدواب لدفع العين، هذا هو الأقرب، هو من شعار الجاهلية أنه الأوتار لدفع العين. وقول ارتبط الخيل يعني الكناة عن تسمية الغزو. وامسحوا بنواصيها وأكفالها، جمع كفل وهو الفخذ، المقصود المسح بناصيتها من الغبار، تنتظفه من الغبار، يعني ويحصل بها من الأنس الفرس صاحب. هذا في نظر يعني المسح بالناصية والفخذ، هذا جاء في هذا الحديث الضعيف. وعليكم بكل كميت. الكميت هو الذي لونه بين السواد والحمرة، يعني اختاروا الكميت والأغر، يعني الذي في غرة هو بياض، الذي في وجه غرة هي بياض، يعني عليكم بالكميت، يعني اختاروا من الخيل الكبيت الذي لونه بين السواد والحمرة والذي في وجهه بياض. هذا في الحديث ضعيف. هذا أو محجل، قالوا محجل من التحجيل الذي في قوائمه بياض، أو أشقر، الشقرة في الخيل هي الحمرة الخالصة، أو أدهم الأسود، يعني كونه اختار هذه الألوان كلها جاء في الحديث ضعيف، لا يثبت، الحديث ضعيف ما له تأثير، كونه كميت أو أشقر أو لا ما له تأثير هذا. نعم
أحسن عليك. الشكال في الخيل. أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة حاء، وأنبأنا إسماعيل بن سعود قال حدثنا بشر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن يزيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه.
عن أبي زرعة.
عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل واللفظ لإسماعيل.
نعم. والشكال هو أن يكون ثلاث قوائم منهم محجلة وواحدة مطلقة، تشبيها بالشكال الذي تشكل به الخيل، لأنه يكون في ثلاث قوائم غالبا، كان يكره الشكال في الخيل يعني يشكل الخيل، يجعل ثلاث قوائم منها محجلة فيها بياض وكذا، وواحدة مطلقة تشبيها بالشكال الذي تشكل به الخيل، تحجيل بياض أو في ثلاث قوائم وواحدة ما يجعل فيها شيء، شكل فيها مثل يجعل فيها مثل بوية في ثلاث قوائم واحدة ما يجعل فيها شيء، له ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقة، لأنه يكون في ثلاث قوائم غالبا. وقيل هو أن تكون الواحدة محجلة والثلاث مطلقة بالعكس، وقيل هو أن يكون إحدى يديه وإحدى رجليه من خلاف محجلتين، وإنما كره لأنه كالمشكول صورة تفاؤلا. ويمكن أن يكون جرب ذلك جسفا فلم يكن فيه نجابة. على كل حال هذا فيها قال النبي، قال النبي قال كان يكره الشكال في الخيل، اشكال على تخريج الحديث.
قال نعم احسن عليك. قال درجته حديث ابي هريره حديث اخرجه الامام مسلم في صحيحه
كذا.
نعم وتكلم عن الشكال وما الشكال.
الشكال
قال والتفسير الذي فسر به المصنف هو تفسير الجمهور. قال النووي رحمه الله في شرحه بعد أن ذكر التفسير،
اقرأ الحديث الثاني عشان
نعم أحسن الله إليك. نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث، أحسن الله أقرأ الحديث الثاني. نعم أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سلم ابن عبد الرحمن عن أبي زرعة.
سالم
مكتوب أحسن الله إليك.
سالم عندك؟
نعم
في تصحيح له
تنبيه كون اسم هذا المترجم سلم ابن عبد الرحمن هو الذي في النسخ الهندية من المجتبى، وهو الذي في صحيح مسلم بنسخة شرح النووي وسنن أبي داود بنسخة عون المعبود، وهو الصواب، ووقع في النسخ المطبوعة من المجتبى سالم ابن عبد الرحمن بألف بعد السين.
سالم
وكلاهما تصحيف، فتنبه لهذا. سلم
طيب عدل. سلم نعم. عبد الرحمن
قال حدثني سلم ابن عبد الرحمن عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الشكال من الخيل. قال أبو عبد الرحمن الشكال من الخيل أن تكون ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقة، أو تكون الثلاثة مطلقة ورجل محجلة، وليس يكون الإشكال إلا في رجل،
وليس يكون الشكال
ولا وليس يكون الشكال إلا في رجل ولا يكون في اليد.
طيب وأما الحكمة في كراهة الشكال فالله أعلم بها، الله أعلم، إن علينا الامتثال سأعرف الحكمة. نعم تكلم عن أساس الاسم الحكمة في كراهة الشكال.
نعم أحسن الله إليك. قال والتفسير الذي فسر به المصنف هو تفسير الجمهور
أن الشكال تكون ثلاث قوائم محجلة واحدة.
نعم
نعم.
قال النووي في شرحه بعد أن ذكر التفسير المذكور في مسلم، وهذا التفسير أحد الأقوال في الشكال، وقال أبو عبيد وجمهور أهل اللغة والغريب هو يكون منه ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقة تشبيها بالشكال الذي تشكل به الخيل. قال أبو عبيد وقد يكون الشكال ثلاث قوائم مطلقة وواحدة محجلة. وقال ابن دريد الشكال أن يكون محجلا من شق واحدة في رجل في يده ورجله، فإن كان مخالفا قيل شكال مخالف.
إيش قال من؟
قال ابن دريد الشكال أن يكون محجلا من شق واحد في يده ورجله، فإن كان مخالفا قيل شكال مخالف. وقال الحافظ ولي الدين: اختلف في تفسير الشكال المنهي على 10 أقوال، ثم ذكر هذه 10 أذكرها يا شيخ أصليك. فثلاثة المتقدم والربيع، والرابع أن يكون التحجيل في يد ورجل من شق واحد، فإن كان مخالفا قيل شكال مخالف. والخامس والشكال بياض الرجل اليمنى، والسادس أنه بياض اليسرى، والسابع أنه بياض الرجلين، والثامن أنه بياض اليدين، والتاسع أنه بياض اليدين ورجل واحدة، والعاشر بياض الرجلين ويد واحدة. حكى هذه الأقوال 7 المنذري في حواشيه، والثلاثة الأول مشهورة، والثالث منها هو الذي فسر به الشكال.
على كل حال بس نتكلم عن الحكمة، أشار إلى الحكمة.
أحسن الله إليك، لم يذكر الحكمة. أحسن الله إليك،
والله أعلم الحكمة، والله أعلم. نعم بعد.
نعم. باب شؤم الخيل. أخبرنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن منصور واللفظ له، قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في 3: المرأة والفرس والدار. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال أخبرني هارون ابن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك والحارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في الدار والمرأة والفرس. أخبرنا محمد ابن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إيك في شيء ففي الربعة والمرأة والفرس.
بعد
باب بركة الخيل.
بركة، وهذا الحديث هذا الباب شؤم الخيل، والشؤم يكون مشؤوم فيه نحس. ذكر في حديث ابن عمر: الشؤم في 3: المرأة والفرس. والحديث اللي بعدها: الشؤم في الدار والمرأة والفرس. والحديث الأخير: إن يكن في شيء ففي الربعة، الربعة الدار والمرأة والفرس. والأخير: إن يكن الشؤم ففي 3: المرأة والفرس والدار، الربعة هي الدار. وهذه 3 في الحديث: المرأة والفرس والدار، واستثنات من النهي عن الطيرة والتشاؤم، واستثنات من النهي عن التطير، استثنى منها لأن الله قد يجعل فيها شؤما، فإذا كان فيه شؤم فيستدله غيرها. مثال أن تكون المرأة سيئة الخلق أو تأتي بأولاد يموتون مثلا، فيستبدلها بغيرها، يطلقها، لكن سيئة الخلق مؤذية تؤذي بلسانها، هذا من شؤمها، يكون مشؤومة. وكذلك الدار يصيب أمراض ومتاعب فيستبدلها بغيرها. وكذلك الفرس من شؤمها يعني تسقط راكبها، إذا ركبها الراكب أسقطت، هذا مستثنى. تكون هذه 3 قد يكون فيها شؤم، فإذا وجد فيها شؤم يستبدلها بغيرها، مثل ما استثني الفأل من الطيرة. الطيرة ما يتوجد شرك ويستثنيها الفأل، وهو الكلمة الطيبة يسمع. كان يسمع رجل مثلا مريض، يسمع شخص يقول سالم فيتفاعل بالسلامة، شخص فقد شيئا فيسمع رجل يقول واجد، صح ظل الطريق فيسأل شخص يقول مثلا مهدي أو ما أشبه ذلك، فيتفاعل فلا بأس بهذا لما فيه من حسن الظن بالله عز وجل. فالحديث صحيح هذا، أصل الحديث الصحيح هو أن الشؤم يكون في ثلاث: المرأة والدار والفرس. وهل يقاس على الفرس السيارة؟ ها؟
مركوب أحسن الله،
مركوب، لكن هذا دابة وهذا حديد، هذا الله أعلم يعني، هذا محل نظر فيه. نعم الدابة تختلف، الدابة ذات روح، والله أعلم. نعم سم تكلم إشكال على تكلم على الثوبي على الحديث.
نعم أحسن الله عليك.
إشكال عليه قال تخريجه
حديث الأخير
أخوه حديث واحد. نعم. أوه. نعم.
قال
شو في ثلاثة
جابر.
نعم
رضي الله تعالى عنه أخرجه مسلم.
نعم
لكن قال فيه مسائل تتعلق بهذا الحديث.
مسلم ما ذكر البخاري. نعم
قال تنبيه ها؟
الحديث الأول. نعم
قال
الأول. نعم الأول حديث ابن عمر.
نعم حديث ابن عمر متفق عليه حصل ليك.
نعم
لكن قال تنبيه.
والثاني
من الغريب
حديث جابر.
حديث
عمر ساقه من طريقين.
نعم
والثاني حديث جابر في صحيح مسلم. نعم الحديث الأول له طريقان من عمر والثاني من جابر. نعم الثاني في مسلم والأول في الصحيح. نعم نعم اشكال عليه.
قال تنبيه.
نعم
من الغريب أن الشيخ الألباني ضعف حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بهذا اللفظ الشؤم في ثلاثة ولفظ إنما الشؤم في ثلاثة، وادعى أنه شاذ، وإنما المحفوظ لفظ إن كان الشؤم في شيء ففي.
يعني الألباني يقول الشؤم في ثلاثة هذا شاذ، وإن الحديث صواب الحديث إن يكون الشؤم في ثلاثة.
واستدل على ذلك بإنكار عائشة المتقدم مع أنه لا يصح الانقطاع وبالجملة. فالحديث أخرجه الشيخان باللفظ المذكور
الشؤم في ثلاثة. نعم.
نعم. ولا سبيل إلى تضعيفه، وقد تقدم تأويله بما لا يتعارض مع حديث لا عدوى، فتبصر بالإنصاف ولا تتحير بالاعتساف، والله الهادي إلى سواء السبيل.
طيب بس
قال ومن فوائده منها عناية الشارع بقطع عروق الشرك التي تسبب لإفساد عقيدة المؤمن، فلا يجوز له أن ينسب النفع والضر إلى غير الله عز وجل على ما كان عليه الجاهلية من التشاؤم ببعض الأشياء، فينسبون الضر إليها دون خالقها، وهو ظلم عظيم. ومنها عنايته أيضا بتخفيف ما عساه يأتي إلى نفس المؤمن أن هذا الشر، أن هذا الشيء.
ومنها إيش؟ ومنها
ومنها عناية ومنها عنايته أيضا بتخفيف ما عساه يأتي إلى نفس المؤمن أن هذا الشيء يأتيه منه الضرر بناء على بناء على ما جرت به سنة الله تعالى في خلقه من التسبب لإيصال الضر إلى الناس بتقدير منه سبحانه، فأباح له إذا اتفق له ذلك كما في هذه الأشياء المذكورة الثلاثة في الحديث، أن يبعد عنه ويتركه سدر للذريعة وقطع لطمع الشيطان في إيصال الوسوسة بسبب إليه، فإذا اتفق للشخص ضيق من امرأة أو فرس.
إيش إيش؟
فإذا اتفق للشخص ضيق في امرأة أو فرس أو دار بسبب عدم الملايمة فله أن يتخلص منها بإبعادها عنه وقطع الصلة بينها وبينه حتى لا يقع في الحرج، لكن بشرط أن يعلم أن الضر والنفع من الله وحده لا شريك له، وإنما هذه الأشياء مما جرت به العادة في التسبب لحصول ضرر، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى على عباده حيث ييسر لهم التخلص فيما يتضايقون منه، وله الحمد في الأولى والآخرة، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
نعم.